Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News Arabia. حياتنا.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات Sky News العربية الأخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223. معي أنا أمال شاب. اليوم نتحدث عن الصفات التي لا يمكن التنازل عنها عند اختيار شريك الحياة. العدوان في أو سلوك العدواني في المدارس، ما هي الأسباب وما هي الحلول أيضا؟ وأخيرا الانطباع الأول وما مدى تأثيره على العلاقات الاجتماعية؟
هو وهي.
في رحلة البحث عن شريك الحياة تختلف المواصفات التي يضعها كل واحد منا حسب أو وفق لطبيعة شخصيته، أحيانا لمرحلته العمرية وأحيانا لظروفه أيضا، لكن ثمة صفات لا يمكن التنازل عنها عند اختيار شريك الحياة. دعونا نتعرف عليها مع ضيفنا دكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي والاستشاري الأسري. ضيفنا من جدة، يسعد وقتك دكتور هاني، أهلا وسهلا فيك. وموضوعنا اليوم وسؤالنا التفاعلي، ما هي الصفات التي لا يمكن أن تتنازل عنها عند اختيار شريك حياتك؟ بعض التعليقات دعني استعرض بعضا منها. تعليق يقول: الاحترام، إذا لم يوجد الاحترام لا توجد حياة. أخلاقه، هذا تعليق آخر. الأخلاق هو أنه ما يتركني مهما حصل أيضا أي شيء أتنازل عنه إلا الخيانة، هذا تعليق محسن يوسف. وأخيرا أسامة يقول: ما في شيء اسمه تنازل، كل الأمر يجب أن يكون بوضوح ومن البداية وبس. دكتور هاني، مثل ما أشرنا في البداية، ممكن كل واحد عنده مواصفات معينة يعني يتمناها في شريك العمر، في زوجته المستقبلية أو زوجها المستقبلي، تختلف من شخص لآخر، لكن ثمة خطوط حمراء لا يجب أن يتخطاها الإنسان، وثمة مواصفات لا يجب أن أتغاضى عنها ولو بعد حين.
في وجهة نظري، أول شيء يجب أن يكون في الشريك هو القبول، هو الكيمستري، القبول المشاعري اللي حاصل ما بين طرف وطرف منذ أيام الخطوبة، لأنه هذه أحد النقاط المهمة سيدة أمال، أنه بالبعض يجبر على أن يتزوج طرف ما، سواء ولد مجبور يتزوج بنت معينة أو بنت مجبورة تتزوج شاب معين، وبالتالي لا يمكن التنازل عن حتة أنه عندي قبول لها وعندها قبول لي، وهو ما حرص عليه الدين والشرع والإسلام والأمور الأخرى اللي موجودة في مفاهيم الإنسانية بشكل عام. هذه رقم واحد. رقم اثنين، الأخت الكريمة أو غيره ذكرت أنه والله أضمن لي أنه ما حيسيبني. يا بنتي ويا أختي، ما حد بيضمن شيء بكرة، فما يقدر نكتب تعهدات على بعضنا البعض، ولكن في عندنا مواصفات إنسانية أساسية يا أمال، هي ما يجب أن تكون موجودة في هذا الإنسان.
صحيح.
من ضمنها الأمانة، وأهمها المروءة يا سيدتي، هي من ضمن الأمور اللي تظهر من خلال سلوكيات الطرف هذا أو ذاك. المروءة بمعنى أنه هذا الشخص عنده عقل متقد، عنده إدراك لما يعي من إدارة المواقف، وأيضا عنده استصدار قرار صحيح يتوافق مع قيمتي أنا في حياته وقيمتها في حياتي. إذن بالتالي هي نقاط مهمة، وهناك أيضا نقاط أخرى قد لا نقبلها. وانتظر سؤالك، تفضل.
جميل. بس دكتور، وحضرتك عم تحكي في تساؤل عن المروءة اللي حضرتك ذكرتها، هذا الصفة الرائعة والجميلة، ممكن صفات أخرى سنأتي على ذكرها. هل في، خلينا نقول، بالون اختبار؟ كيف ممكن أعرف أنه فعلا هذا الشخص عنده هذا الصفة، أو زوجي المستقبلي عنده هذا الصفة، أو زوجتي المستقبلية عندها هذا الصفة؟ خلينا نقول بالونات الاختبار، هل هي ضرورية أيضا وأنا عم أختار شريك حياتي وأحاول أعمل هذا الموازنات والتوازنات، توازنات فعليا حتى أتأكد إذا هو الشريك الصحيح أو هي الشريكة يعني الصح؟
أحسنت بسؤالك. المروءة تظهر من خلال السلوكيات. بمعنى الإنسان عنده فهم وإدراك ووعي لماهية الأمور. خلينا أجيب لك مثال كده على الطائر. أنا خاطب واحدة، وهذه الواحدة مثلا طلبت من أو قالت لي أنا والله حعدي على الدكتور اليوم على سبيل المثال، وأنا أطنش وعادي وما عندي مشكلة، وهي تروح للدكتور وتخلص، ما في اهتمام، ما في يعني جزئية الإحساس بوضع الآخر. طب هذه خطيبتي، إذا من البدايات أنا عندي هذه الصفات التهميشية أو التطنيشية لو جاز التعبير، إذا بكرة وش حتوقع منه يا أمل؟
صحيح. وهذه المروءة في أبسط صورها كمان.
نعم نعم. وعندي أمور أخرى مثلا احتاجت لأمر معين، إحنا في حالة ملكة أو عملنا كتب كتاب، واحتاجت مبلغ بسيط أو هدية أو خلافه، أنا بالنسبة لي وكأني حجزت أوضة في أوتيل، أمثل بذلك أنه كأني حجزت امرأة في حياتي، وخلاص أنا مش مسؤول عن أي حاجة. أنا ما أقول لك ادفع لها مبالغ واعمل لها وديها وجيبها، لكن في لمسات بتبين أنه أنا عندي جزء من الاهتمام في إبراز هذه المشاعر والحب والاهتمام لدى الطرف الآخر. إذن بالتالي كثير من الأمور تحتاج، ولو أنه يا أمال خليني أقول لك على حاجة، وآسف على الإطالة في الجزئية هذه، للأسف بيجوني بنات كثار أو شباب من البدايات ما في اهتمام واضح. أنا كيف يتحول علاقتي معها بكرة أو معاه بكرة إلى زوج وزوجة تحت سقف الزوجية، وهي لساعها في بيت بابا أيام الملكة، وما في أي اهتمام بالغياب بأيام عديدة دون السؤال عنها، وهم عاملين كتب كتاب أصلا. تفضلي.
رائع. دكتور هاني، أشرت لغاية الآن لتقريبا صفتي اللي هي المروءة والكرم، دامك يعني تحدث عن الجوانب المادية، ما بعرف إذا هل ممكن نطرح سؤال، هل ممكن نصنف، لأنه مثلا في صفات لازم تكون في الزوجة مو ضروري تكون في الزوج، وصفات تكون في الزوج مو ضروري تكون في الزوجة، وأكثر من هيك كمان هذا الصفات وهذا المطالب خلينا نقول هل تتغير كمان حسب الظروف، حسب المرحلة العمرية؟ خلينا نقول مثلا أمل اللي عم تتزوج عمرها 20 سنة غير ممكن أمل اللي تتزوج عمرها 30 أو 40، ونفس الشيء بالنسبة مثلا خلينا نقول لحضرتك مثلا أو لشخص آخر، لرجل آخر ممكن تتجوز في مرحلة 30 غير اللي يتجوز في مرحلة 40. هل تختلف هون المواصفات ولا تبقى الأشياء ضرورية ما نتنازل عنها مهما يعني كبرنا ولا كنا صغار في العمر؟
أحسنتي بسؤالك. المواصفات لابد أنها تتغير. ما ينفع لما أنا مثلا أكون عمري في 40، سواء كان زواجة ثانية أو أنا تأخرت في الزواج وتزوج بنت مثلا عمرها 35، زي ما نكون والله أنا عمري مثلا 28 وهي عمرها 20 أو شيء من هالقبيل. المواصفات تختلف، الأمور تختلف، وأيضا الإعمال العقلي أمال بيختلف، لأنه التصورات والوعي والإدراك والتجارب مختلفة عما هو عليه من هم على سن أعلى وأكبر.
صحيح.
إذن بالتالي مش من المناسب بمكان إني أطالب بأمور بنوتية لو جاز التعبير من امرأة 30-40 سنة، سواء كان زواجها الأولى أو الثاني. والعكس صحيح أيضا. لكن أنت ذكرتي جزء من السؤال اللي لابد نحن كمان نشير إليه، أنه عملية أنه المرأة فيها صفات مش لازم تكون في الرجل، والرجل فيه صفات لازم تكون في المرأة. نعم صحيح. ما ينفع لما يكون الراجل حبيب أمه. حبيب أمه يعني إيش يا أمال؟ يعني كل كلمة والتانية رايح يقول لي مامته والله أنا عملت معاها وسويت معاها وقالت لي أمها حصل معاها، إيه اللقلقة والكلام الفارغ اللي أنت فيه ده؟ يعني حتى لو اتهمنا المرأة أنه عندها هذه الصفة فهي صفة غير محمودة، فما بالك بمصيبة كبيرة لما تكون في راجل. والعكس صحيح بالنسبة للمرأة لما يكون عندها جزء من التذكرر لو جاز التعبير والذكورية اللي ما لها داعي، بمعنى أنا البنت الجدعة اللي أروح وأسوي وأعمل وأفعل. لا معليه يا بنتي، أنت حافظي على أنثويتك، ليس دلعا وغنجا لو جاز التعبير إلى أمور تستطيع فعلها، ولكن لا أن توريني الجدعة بتاعتك، لأن أستشعر أنه ليس هناك من نقاط أنثوية موجودة فيك. إذن بالتالي العملية تعود من أولها لآخرها إلى إعمال عقلي صحيح واستشارة من لديه المحتوى الحقيقي عشان نقدر نلون نفوسنا بالألوان التي تتناسب الأشخاص، ليس نفاقا
يا سلام،
ولكن لبس القناع المناسب في مواقف مناسبة مع بروجكت أو مشروع صح. مناسب في حياتنا واللي من ضمنه مشروع الزواج صح. أو خلافه،
ونكون متوازنين أيضا، لأنه قبل يومين عملنا موضوع لما أنه يتزوج أسلك طريق القلب أو العقل، ويعني جرى الاتفاق أنه الموازنة كثير والتوازن كثير كثير ضروري بين العقل والقلب في اختيار هذا الشريك. شكرا لك دكتور هاني الغامدي، أسعدتنا اليوم ضيفنا العزيز من جدة.
زينة الحياة،
السلوك العدواني يهدد بعض المدارس، بعض المؤسسات التعليمية، سواء من قبل الأطفال أو التلاميذ، وأحيانا من قبل بعض المعلمين. لماذا هذا السلوك العدواني في مؤسسة مفروض ويفترض أنها ترسل قواعد التربية، الأخلاق الحسنة، السيرة الطيبة، المعاملة الجميلة؟ لماذا هذا السلوك العدواني لدى البعض؟ رحبوا معي بالأستاذة همسة يونس، الخبيرة التربوية، ضيفتنا العزيزة. سعد وقتك يا أستاذة همسة، أهلا وسهلا فيك. اليوم نتحدث عن سلوك خطير جدا في الحقيقة، ويهدد بعض المدارس ويهدد حتى العملية التربوية والعملية التعليمية. ما أسباب هذا السلوك العدواني؟
يبدأ من الأسرة غالبا عندما يشاهد الطفل نموذج للعدوان أو العنف، سواء بين الأم والأب أو من الإخوة الأكبر، فبالتالي هو يحاكي هذا السلوك ويقلده في المدرسة في نوبات الغضب. يعني فجأة لما يدخل في نوبة غضب يبدأ بإعادة هذا السلوك كما شاهده، هو يخزن السلوك وفي المواقف المشابهة ينفذ هذا السلوك دون إرادة منه، لأنه هو تبرمج عليه، وخاصة في المرحلة التأسيسية. يعني من خلينا نقول من 6 إلى 9 سنوات الطفولة المتوسطة، طفولة مبكرة ومتوسطة، خلينا نقول من 3 إلى 9 طفولة مبكرة ومتوسطة، أيضا هنا المحاكاة والتقليد مهمين جدا، فالطفل يخزن في ذاكرته السلوك وينفذه. أيضا الإحباط، سواء إحباط في الأسرة أو في المدرسة، ممكن الطفل مش عدواني أبدا، لكن تراكمات الإحباط بداخل الطفل تؤدي إلى إفراز هذا العدوان، خاصة إذا كان الإحباط من أحد المعلمين، لما هو يحس نفسه أنه هو فاشل في هذه المادة أو مش قادر ينفذ هذه، مش قادر يكون على حجم توقعات الأسرة أو المعلم، فبالتالي يخرج هذا الإحباط المتكرر على شكل عدوان تجاه، ممكن يفرغ هذا العدوان تجاه طفل آخر لا ذنب له غير أنه هو ممكن أفضل منه في هذه المادة، أو يرى أن المعلم يفضل هذا الطفل ويقوم بالثناء عليه ومدحه، فيشعر أنه يحتاج أن يفرغ هذا الغضب كيف بالعدوان، حتى لأسباب تافهة قد يكون أيضا.
جميل. قبل ما نروح أستاذ همسة للكلام عن مظاهر السلوك العدواني، خلي كمان نتكلم شوي على أنواع السلوك العدواني، عفوا ليه الجسدي، وخلي لحضرتك أنك تكملينا وتعرفينا أيضا على أنواع هذا السلوك العدواني.
العدوان يعني غالبا يكون عدوان جسدي، لكن قد يستخدم أشياء قبل العدوان الجسدي أو حتى يصل إلى مرحلة العدوان الجسدي. ممكن يبدأ بالاستفزاز والابتزاز النفسي، ويضغط نفسيا على الطرف الآخر حتى يعني يستفزه، فيصل إلى مرحلة أنه أنا ضربته لأنه هو قال لي هاي الكلمة، يعني يضغط عليه بطريقة غير مباشرة. فحتى في كتير أمهات يعني بتقول لي أنا بسمع بنتي بكيت، فبروح بسأل شو فيه، بتقول لي أخوي ضربني، فبتعاقب أخوها. طب سألتي ليش ضربها؟ يعني ففي طرف بيستفز طرف يؤدي إلى العدوان.
إذن بالإضافة للعدوان الجسدي في المدرسة دائما، أكيد في عدوان لفظي، في عنوان رمزي أيضا عبر سلوك، ممكن إهانة الشخص الآخر اللي هو زميله تلميذ، أو ممكن العكس كمان، لأنه عم نحكي كمان على بعض أقول ما نعمم كمان، ويعني أثارت وشفناها في بعض المؤسسات التعليمية اللي هو اعتداء بعض المعلمين على التلاميذ. ما هي مظاهر السلوك العدواني للأطفال في المدارس أستاذة همسة، إذا حابين نعددها في نقاط تكون واضحة؟
الأطفال قصدك يعني
إنهم نعم الأطفال في المدارس، لما تقول أنه التلميذ هذا عدواني،
نعم يتلفوا أغراض بعض، بعض الأطفال بيرفضوا مثلا أنهم يجلسوا في الصف، بيحاولوا دائما يعني يكون سلوكهم العدواني أني أنا أشوش على المعلمة وأطلع من الصف، وأعمل حالة شوشرة في الصف. أيضا ممكن يتعدى على المعلمة إذا حاولت أنها هي تضبطه بقوة.
أي.
نحتاج هنا إلى التعامل السليم والتدخل السليم من أشخاص مهيئين ومؤهلين لهذا التعامل، مش نتعامل مع العدوان بعدوان وعنف وقمع.
صحيح، ممكن أحيانا تخريب البيئة المدرسية، أيضا تخريب ممتلكات الآخرين، يكسر أقلام زملاء مثلا، تمزيق
أشياء الآخرين.
أيوة تماما.
نعم.
أحيانا كمان إحضار أشياء مؤذية، ما بعرف ممكن هذه كمان لاحظناها كتير، ممكن حضرتك كمتخصصة في مجال التربية كتربوية أيضا، يعني إحضار أشياء مؤذية للصف، خلينا نقول مثلا مقص،
نعم،
مفرقعات ممكن يخيف بها، وهو
يعني
ساعات لما يخيف زملائه أو المعلم في الصف. تيجي نحكي كمان سريعا حتى ما ياخذنا كثير الوقت سيدة همسة، إذا كانت العملية عكسية أيضا، السلوك العدواني من قبل بعض المعلمين على بعض التلاميذ أيضا، ما هي الأسباب؟
الأسباب ربما الضغط النفسي عند المعلم، كثرة عدد الطلاب في الصف، أيضا عدم وجود مهارات لضبط وإدارة البيئة الصفية لدى المعلم يجعله يصل إلى مرحلة من الإنهاك والغضب فيفرغ هذا الغضب على الطلاب. أيضا عدم قدرة المعلم على فهم بعض السلوكيات يعني من الأطفال، ممكن هذا الطفل يقوم بهذا التصرف العدواني للفت الانتباه، هو يحتاج أن يلفت انتباهك.
صحيح.
فعدم تفهم المعلم لذلك، عدم قراءته للمواقف،
يعني غير مؤهل للتعامل مع مثل هكذا ظروف أو للتعامل من الآخر مع الطفل حتى
بالعنف.
ويمكن على فكرة ما أعرف، لأنه يمكن هو كمان كان عرضة وضحية في يوم من ما لسلوك عدواني، يمكن، أنا أقول يمكن، إحنا نحاول ندور على الأسباب النفسية والتربوية، يمكن يكون هو أيضا ضحية من ضحايا السلوك العدواني، فيرجع يعمل هالإسقاطات بضرب التلميذ، إهانته، ممكن حتى الاعتداء عليه بشكل مروع، ممكن حتى يوصلوا للمستشفى لا سمح الله. كيف أتعامل مع الجانبين حتى كمان الوقت يكفينا، لأنه عم يداهمنا شوي الوقت، مع تلميذ يا أستاذة همسة، كيف أسيطر على وأعدل، مش أعدل، مصطلح تربوي أكثر، أعدل سلوك الطفل العدواني؟
يكون في تواصل مع الأسرة ونوقف المصادر الرئيسية للعدوان والعنف عند الطفل، لأنه إحنا طالما بدنا نعالج هذه المشكلة لازم نبحث عن الأسباب ونعالجها.
صحيح.
مش نعالج السلوك كسلوك، إنما نعالج أسبابه حتى نوقف هذا العنف، سواء كان السبب من الأسرة أو من المدرسة، لأنه أحيانا الطفل فعلا بيكون ما عنده عنف في البيت، لكن بسبب البيئة الصفية وما يحدث فيها،
أحيانا رفاق السوء أيضا، رفاق السوء في المدرسة، يعني ممكن يكون طفل يعني هادئ جدا، لكن لما يعني يصادق أو يزامل زمرة معينة من الأصدقاء والزملاء ممكن يتحول إلى هذا النوع من الأطفال. بالنسبة للمعلمين أيضا اللي عندهم هذه المشكلة أستاذة همسة، كيف نعالجها؟
المعلمين لازم 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 نكون صارمين إحنا كأولياء أمور، ونبلغ المسؤولين في المدرسة لمتابعة الأمر، عدم التهاون في ذلك أبدا.
صح.
لأنه إذا تهاوننا في ذلك سيستمر هذا المسلسل من العنف على أطفال آخرين.
صحيح. شكرا لك يا سيدة همسة يونس، أسعدتينا اليوم وأتمنى لك أوقات سعيدة.
مهارات الحياة.
الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، ودائما هو في حاجة دائمة إلى تكوين علاقات. اليوم نتحدث عن الانطباع الأول، هل عنده تأثير على علاقاتنا الاجتماعية، ما مدى قوة هذا التأثير؟ رحبوا معي بسلوى عفيفي، مدربة مهارة حياة، سعد وقتك سيدة سلوى. اليوم نتحدث عن الفيرست امبريشن، الانطباع الأول، هل ضروري؟ هل يحدد أشياء كثيرة؟ وما هي الأشياء اللي يحددها من أول مرة أو من أول لقاء؟
يسعد أوقاتك. الموضوع
سهلة.
مهم جدا، وهي فكرة وفلسفة قائمة عليها طبعا علاقاتنا ومهاراتنا الشخصية والإتيكيت كمان أيضا. فهناك مثل ما ذكرتي، طالما في تواصل واحتكاك، إذن هناك في أطراف آخرين ربما يحكموا علينا، يتقبلونا أو حتى يتضايقوا مننا. فإذن فكرة الانطباع الأول، خلينا نعرف ما هو. هو أول لقطة تلتقط لنا بمجرد دخول مكان، وتحدث خلال ثواني أولى معدودة، قد تمتد من 5 إلى 30 ثانية، يعني العقل اللاواعي بيقدر يكون فكرة عن الآخرين خلال 12 ثانية تقريبا. وهنا أريد أن أذكر الطريقة كيف يتم الحكم أو كيف تتكون الانطباعات. هناك دراسة للباحث ألبرت مهريبيان بتقول أنه هناك 3 عوامل أساسية. أول حاجة، أولاً الصورة الجسدية، وهي تشمل المظهر والهندام والنظافة الشخصية وكمان لغة الجسد، وهي تشكل نسبة كبيرة طبقا لهذه الدراسة قد تصل إلى 55%.
هو يعني نسبة منيحة، نسبة معتبرة،
نسبة معتبرة وتكاد تكون أكثر من النص.
صح.
نبرة الصوت تليها في الأهمية، ويمكن حضرتك كمذيعة إذاعة كمان بتركزي على الصوت، وهذه تشمل حوالي 38%. ثم تأتي الكلمات. أنا ممكن أكون مش مركز في كلمات الآخر، أو خصوصا لو إحنا بنتكلم في أول 30 ثانية أنا مش هلحق أقول كلام غير أني أنا بعرف نفسي فقط، ومع ذلك مشيتي، وقفتي، طريقة لبسي، لبس اللبس المناسب في المكان المناسب، عكست الصورة التي أنا أريد أن أبرز نفسي بها وأظهر نفسي بها لدى الآخرين. فكل هذه الأشياء مهمة، لأنه قد لا تأتي فرصة تانية لتصحيح هذا الانطباع.
صح.
ممكن نتقابل مرة، ممكن واحد شخص مر قدامي، لو حضرتك شفتي واحد مر قدامك وهو بيتخانق يمكن انطباعك عنه أنه إنسان نرفوز، أنه إنسان عصبي، أنه إنسان يمكن سلوكه مش مقبول وهكذا. إذن دايما أنا بقول للناس خلي دايما هو كأنه في كاميرا ترصدنا، حتى لو كانت كاميرتنا إحنا، أنه نحافظ دايما على الثلاث عوامل دول. طبعا عايزة بس أصحح حاجة، أنه بعض الدراسات الحديثة بتقول أنه خلينا نقول بلاش نبالغ في النسب اللي أنا ذكرتها، خلينا نقول أنه هي بالأهمية بالتساوي، يعني كل نسبة تقريبا أو كل عنصر ياخد حوالي 33.3%. ده يعني ده بالنسبة للدراسة دي. بس عموما هو الانطباع الأول قد يكون الأخير وقد يدوم أيضا. دايما بنشوف أنه بنفتكر اليوم الأول اللي قابلنا في بعض أو كذا، أو طبعا بتفضل عالقة في الذاكرة.
صح. ونرجع ممكن نذكر يعني نضحك على بعض المواقف، أو نذكر بعض المواقف، أو نقول ممكن أنا كنت أعتقد أنه أنت أو أنت خلينا نقول مثلا شايف حالك، شايف حالك، لكن لا والله بعد بمرور الوقت اكتشفت لا، أنا أنت إنسان كثير متواضع. في شيء اسمه إدارة الانطباع دكتورة سلوى، ماذا يعني إدارة الانطباع؟
أكيد كلامك صح، لأنه هي الفكرة في أنه أنا أصلاً أنا بقى كأعطي انطباع، أنا اللي مسؤولة عن الانطباع اللي أنا أخذته. الشخص اللي بين لك أنه هو أو حكمتي عليه أو انطبعتي عنه أنه هو مثلاً شخص شايف حاله أو كذا، هو لم ينجح الحقيقة في أنه يصدر الانطباع الصحيح. وهنا أيضاً الطرف الآخر تسرع في الحكم، فهنا هي مسؤولية مشتركة. إحنا عايزين نبدأ نعود نفسنا ألا نحكم على الآخرين، ومع ذلك الآخرين سيحكمون علينا. إذن هي مسؤوليتنا إنه إحنا نعطي الانطباع الصحيح بما يتناسب مع المكان اللي إحنا فيه والمواقف اللي إحنا فيها.
صحيح.
لأنه إعطاء انطباع خاطئ قد يأخذ منا حوالي يمكن من 5 لـ 8 مواقف إنه أنا أصحح لك الانطباع. يعني
بس أحيانا دكتورة يعني سلوى معليش، ممكن الطرف الآخر مش أنا يعني صاحبة الشأن، ممكن الطرف الآخر هو كمان ما بدي أقول قصر في النظر، بس هو ما بيعرف يحكم، كمان عنده مشكلة في الحكم على الآخرين.
جدا
صح. فكمان أنت مش في كل مرة بتعملي هذا المجهود لتحاولي تعرفي الناس بالفكرة المغلوطة أو الخطأ اللي أخذوها عنك، لأنه الخطأ مش فيك، الخطأ فيهم هم اللي ما عندهم بعد نظر.
أنا معاكي 100%. ومع ذلك لما بتكوني انت حضرتك عاملة الأصول اللي هي بقى القواعد الأساسية، أعتقد هنا لن تدعي مجالا للآخرين أنه يسيئوا الحكم عليك. ممكن أنه واحدة شافتني ما حبتنيش، ده موضوعها الخاص، ده مشكلتها هي، بس أنا رحت لبس اللبس المناسب للمكان المناسب، تحدثت بالطريقة المناسبة، قدمت نفسي بالطريقة المناسبة، مشيت المشية المحترمة أو اللائقة وهكذا. فإحنا كمان هنا عايزة سريعا، إحنا عندنا قاعدة حتى في الانترفيو لما بنكون رايحين نعمل مقابلات بنسميها قاعدة 12، إنه الناس بتشوف كل تفصيلة فينا من الرأس إلى أسفل القدمين. يعني أول 12 إنش من الكتف إلى الرأس فيهم الابتسامة، فيهم الآي كونتاكت، فيهم الوجه نظيف، كل الترتيب ده. ثم يليها المشية، مشيتي بطريقة واثقة من نفسي أو طريقة يعني تدل على الثبات. ثم أول 12 كلمة بعرف نفسي فيهم وهي دي فرصتي، وآخر 12 إنش من آخر القدمين حتى الحذاء وانتي بكرامة. فإذن أنا لابد أن أعمل الصح والأصول وأتبع كل هذه النقاط حتى أنال الحكم الصحيح أو الانطباع الصحيح اللي يتاخد عني.
مع الوضع بعين الاعتبار أنه في بعض الناس كمان ما عندهم بعد النظر وما بيعرفوا كمان يحكموا صح علينا. شكرا لك يا أستاذة سلوى عفيفي ضيفتنا العزيزة من القاهرة. نختم حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.